الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وصرف الله سبحانه وتعالى فيها من كل مثل حتى نعتبر ونأخذ منها العبرة والعظة، وحتى نفعل هذا القرآن في حياتنا، فيتحول القرآن من مجرد أنه آيات تتلى إلى أن يكون واقع في حياة الناس، وننجو به من غياهب الفتن والبلاءات الكثيرة إلى مستوى من مستويات طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى أن نعرف الصراط المستقيم، إلى أن نأخذ العزم. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب بأنه روح، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله سبحانه وتعالى وصف الكتاب بأنه هدى ونور ورحمة وبركة. فتعالوا اليوم نقف مع مثل من أمثال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه الكريم، والتي صرف كما قال سبحانه وتعالى: وقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. النهاردة مثل من سورة الرعد، مثل من سورة الرعد، مثل من جميل أمثلة القرآن، وهو ممكن يكون يعني المتبادر أو لو واحد بيقرأ بسرعة ممكن ما يفهمش المثل صراحة، لأنه هو في يعني بعض الألفاظ اللي ممكن تحس إن فيها نوع من أنواع محتاج تفكير شوية، محتاج تدبر شوية، محتاج قراءة شوية، لكنه مثل من الأمثلة العظيمة جدا التي ضربها الله سبحانه وتعالى. والنهاردة هنتكلم على مثل اللي هو صراع الحق والباطل. لا يخفى على الجميع ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ادم عليه السلام، سيدنا ادم كان على التوحيد، وسيدنا ادم اول ما يعني سيدنا ادم كان نبي، فاصل الانسان انه كان على التوحيد، يعني اصل الانسان على الصراط المستقيم. وهم يعني مين اللي طرأ على مين؟ هل الجحود والكفر والعصيان والفجور هو اللي طرأ على الايمان، ولا الناس كانوا بعيد عن ربنا وبعد كده ربنا بعث الانبياء؟ لا، هو الحقيقه ان آدم اللي هو أبو البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده، اللي ربنا خلقه على هيئته، يعني هو ما كانش قرد بقى إنسان، هو ربنا خلق آدم كما قال: لما خلقت بيدي، إن هو ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على هيئته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 60 ذراعا على هيئته. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم جعله مجندلا في طينته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يمكث. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نفخ في آدم الروح فعطس آدم فشمته، وربنا سبحانه وتعالى علمه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فكانت أول كلمة قالها بشري. ثم الحمد لله، قول الحمد لله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أسجد الملائكة لآدم عليه السلام، وبعد كده إبليس رفض وبدأ الصراع، الصراع ما بين إبليس وما بين آدم عليه السلام. وعارفين بقى قصة الشجرة والأكل والنزول والهبوط من الجنة إلى الأرض، وليستأنف الصراع وليأخذ الصراع حلقة جديدة أو مختلفة فيها عداوة واضحة بين آدم عليه السلام وبين إبليس. وإبليس توعد وقال: بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا الصراع واضح. فالأصل إن الناس على التوحيد، إبليس فضل يغوي الناس ويغوي الناس، وبعدين غير فطرة الناس، وبعد كده غير العداوات، وبعد كده طمس الطريق، فالناس بعدت عن ربنا، الناس اتخذت من دون الله آلهة، الناس بعدت عن طريق الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه أن بعث أنبياء وراء أنبياء وراء أنبياء، وأنزل الله سبحانه وتعالى كتب حتى يعود بالناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم العباد، يريد أن يغفر للعباد، يريد أن يعفو للعباد، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، فالله لا يعذب حتى يبعث رسول. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل هناك آيات واضحات دالة على صدق الأنبياء، حتى يعتبر الناس وحتى يتعظ الناس وحتى يرجع الناس إلى أصل الصراط المستقيم. هنا نشأ صراع الحق والباطل، صراع بين من يريد أن يعود بالناس إلى طريق ربهم اللي هو الأنبياء الذين حملوا رسالة الله سبحانه وتعالى، وبين جند الشيطان وأتباع الشيطان. الشيطان ضحك عليهم وأغواهم وجندهم، وبقوا هم عايشين ليل نهار لا يفكرون إلا في إغواء الناس وفي إفساد الناس وفي نشر الفواحش والموبقات التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. وهنا نشأ صراع الحق والباطل. هذا الصراع اللي احيانا كتير بترى فيه الباطل منتفش، والباطل كتير والفساد كتير والكذب كتير، واحيانا ممكن مش عارف الحق يبقى فين بالظبط. فالنوع ده من انواع التشويه. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الواقع في غاية السوء. انتم متخيلين ان لو هنتكلم على الواقع الاقتصادي او الواقع السياسي او الواقع الاجتماعي او واقع الفرد حتى في العبودية، الكعبة عليها 360 صنم، الناس بتطوف عريانة، الزواج الناس بتزني وبتسمي ده زواج، الاصنام بتعبد، الناس بتغير خلق الله، الناس تعبد شياطين، الواقع في غاية السوء، الناس بتحكم آرائها، الناس بتقتل بعضها البعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم وكبر بعض. يعني كان من علامات أهل الإيمان إن هم مسالمين، إن هم كانوا ناس عندهم اللي هو سلام، إن هم بيعرفوا يتعاملوا مع البشر، بيعرفوا يتحاوروا مع البشر. لكن كان من أهم مميزات الكفار إن كانوا بيقتل بعضهم بعضا، إن واحد أي حاجة تحصل له يقوم قاتل أخوه، وتقوم معارك وتحصل صراعات وتقوم حروب ويتقتل فيها ملايين الآلاف، كانوا بقى ما كانش أيامها ملايين البشر، يتقتل فيها يعني عائلات وراء عائلات، وتستمر الحروب 20 و30 و40 سنة. ده كله نهاه الإسلام، وكان صراع الحق والباطل كان صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممثلا للحق وفي مواجهة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو ولد في مكة وعاش في مكة. مكة كانت دي الأرض اللي نزل أو اللي رفع فيها آدم عليه السلام البيت الحرام، وبعد كده بعد سنين طويلة رفع إبراهيم القواعد من البيت. يعني أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، ده بيت الحرام، هذا قيل بنته الملائكة وقيل بناه آدم. وبعد كده بعد سنين، آلاف السنين أو أكثر من ذلك، الله بها عليم، جاء إبراهيم ورفع القواعد من البيت. وبعد كده كان البيت على التوحيد وأذن في الناس بالحج. بعد سنين طويلة برضه، مئات أو آلاف السنين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هذا البيت اللي هو بيت الله الحرام الناس بتشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا ان الباطل وصل الى ان هو في نص البيت الحرام الناس بتشرك بالله سبحانه وتعالى وبتعبد الاصنام جوه البيت، وبقى البيت هو معرض الاصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت مهمته صعبه جدا. يعني سيدنا ابراهيم كانت مهمته انشاء بيئه التوحيد او انشاء بيئه الايمان، سيدنا محمد كانت مهمته ان هو العوده بهذه البيئه مره اخرى الى الحق، وكان هذا في غايه الصعوبه. الناس تعودت على كده، عندها تقاليد وعندها عادات بتقلب بعضها، حياتها مستقره، عندها نوع من انواع الرفاهيه ونوع من انواع الرخاء، الحياه ماشيه بطريقه فيها نوع من انواع الانسيابيه. فهم مش محتاجين الدين ولا عارفين هم قد ايه محتاجين الدين ولا فاهمين قضية الحق. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يعادوه ويشتموه ويستهزأوا بيه ويسخروا منه، فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا المثل على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه هذا الصراع وكنه الصراع. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ممكن واحد لو قرأنا الآية تاني ممكن يقول هو ده معناها، يعني أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هنا دول مثلين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في هذا الصراع. ملخص المثلين لو احنا عايزين نفك المعاني سريعا كده: مية نزلت من السماء، هذا الماء نزل قطرات، انت عارفين الماء المقطرة، ماء المطر، ماء طهور. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا أنقى أنواع الماء اللي هو ماء المطر. المايه المطر دي بتنزل مقطرة، بتنزل يعني النقاط جنب بعضها البعض، وبعد كده بتتجمع فين؟ بتتجمع في أكتر منطقة منخفضة اللي هو الوادي. الوادي ده اللي هو المنطقة المنخفضة بين الجبال، يعني المية ما بتقفش على الجبل، لأنها بتقف فين؟ بتنزل في الوادي. وكذلك قلوب عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، لأن المثل ده قيل أنه مثل للقرآن، قيل مثل لصراع الحق والباطل، قيل مثل للقرآن في قوة تأثيره أو في قوة صراعه مع الأفكار الباطلة واجتثاثه لواقع الباطل من حياة الناس. وقيل انه مثل للايمان والكفر، وقيل انه مثل للشك واليقين، لكن اقواهم واللي عليه كثير من اهل التفسير انه مثل لصراع الحق والباطل. وده اللي خلينا نمشي معاه النهارده. المية نزلت من السماء، المية نزلت مطر، اتجمع جنب بعضه، اتجمع في أبطح حتة، في أكثر حتة منخفضة، أكثر القلوب تواضعا وأكثر القلوب انقيادا لله سبحانه وتعالى. نزل فيها المية، اتجمعت. لما حد بقى في عدد كبير أو في كمية كبيرة من الماء، بقى في سيل. السيل ده عبارة عن نقاط جنب بعضها البعض، اللي هي آيات القرآن نزلت منجمة، منجمة يعني مفرقة، نزلت مجموعات صغيرة ببعضها البعض، وبعد ذلك كل مجموعة كانت بتعالج قيمة معينة. هذه القيم تواترت أو تجمعت في قلب الإنسان. الإنسان قبل ما يجيله القرآن كان عنده شك، وعنده شهوات، وعنده شبهات، وعنده أفكار باطلة، وعنده شهوات طاغية. نزل الآيات وراء الآيات، بتنظف بتنظف بتنظف، كأنه بالظبط كده سيل نزل من السماء أو مطر نزل من السماء، اتجمع في الوادي. الوادي ده كل وادي خد على قده، يعني في وادي كبير وفي وادي صغير. الوادي الكبير خد كتير، الوادي الصغير خد صغير، خد أقل. الوادي كل ما بيكون الوادي منخفض كل ما بيحمل أكثر. وكذلك القلوب، كل ما القلب بيتواضع لربه أكثر، ويذل لربه أكثر، ويرجو ربه أكثر، كل ما هو بيتحمل من معاني الوحي الكثير الكثير الكثير. لما اتجمعت سالت الأودية، يعني الماء سال الماء في الوادي، أو سالت الأودية يعني المية كثرت في الوادي حتى جرت. لما جرت إيه اللي حصل؟ حملت وهي بتسير، وهي بتجري هذا الماء الذي يجري في بطن الوادي بسرعة كبيرة جدا كأنه سيل. هذا السيل بيجري، وهو بيجري عليه بقى إيه؟ أخشاب وحاجات، بقايا أشياء، قاذورات. حمل كل القاذورات هذه، وحمل، عارفين الزبد ده، عارفين لما واحد يروح ساكنين في مدينة ساحلية مثلا وبينظر إلى البحر، فتلاقي البحر فيه إيه؟ تلاقي البحر عليه رغاوي بيضة كده، ده اسمه الزبد، اللي هو الشكل الخارجي للبحر، اللي هو الرغاء او الرغاوي اللي بتبقى على سطح البحر، اللي هو الاخشاب والقاذورات اللي بتبقى موجود، والسعف النخيل اللي بيبقى موجود في السيل ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا باطل، وهذا الباطل لا يمكث انما يحمل. مين اللي بيحمله؟ بيحمله الحق، بيحمله الماء. ربنا سبحانه وتعالى يعني كثير ما شبه القرآن بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله سبحانه وتعالى به من العلم والهدى كمثل غيث. الغيث ده اللي هو المطر اللي الناس محتاجينه قوي، يقول لك بيستغيث. فالمطر لما الناس تكون هتموت محتاجاه جدا بيسمى غيث. فربنا سبحانه وتعالى هنا ضرب مثال، لأن الحق الذي يحمله القرآن من قيمه وعقائده وأخلاقه ومعاملاته وأحكامه والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأقداره، هذا الذي يحمله معاني القرآن العظيمة، هذه المعاني القوية التي تغير الناس، هذه المعاني تحمل كل الايه؟ تحمل كل الباطل. انا لو انا عندي في قلبي شهوة، لو انا بحب حاجة في الحرام، لو انا بالنسبة لي عندي مشكلة كبيرة، اعمل ايه؟ اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها ان احنا نعمل بالقرآن، ان احنا نتواضع لله سبحانه وتعالى، ونحاول نتعامل مع الوحي تعامل مستسلم. ايه اللي هيحصل؟ كل الحاجات الحرام اللي جوه قلوبنا، كل الكبر والشك والجحود، كل الحسد والحقد، كل الكذب والنفاق، كل الحاجات الشقاق، كل الحاجات اللي احنا بالنسبة لنا مش قادرين نتخلص منها، دي ممكن تروح بإيه؟ بإن احنا نتبع الوحي، بإن احنا ننزل عليها ماء الوحي. المية هتنزل هتنظف كل الإيه؟ هتنظف كل الزبد اللي موجود في القلب وتجري بيه. ربنا سبحانه وتعالى فاحتمل السيل زبدا رابية. وعايز أقف بس مع كلمة رابية، الحاجة اللي بتربو، يعني حاجة ربا، اللي هو الحاجة الزائدة في الحرام، اللي هو حاجة بتربو، يعني حاجة بت إيه؟ حاجة بتنمو. فهنا ربنا سبحانه وتعالى وصف الزبد بأنه رابية. يعني إيه؟ يعني يا جماعة الباطل بيتجمع مع بعضه، وخد بالك ان انت لو بصيت على السيل، السيل حقيقة من تحت طبقات مية كتير جدا، لكن هو اللي ظاهر فيه هو الايه؟ هو الزبدة الغربية. كذلك احيانا انت بتنظر لمجتمع بتجد ان المجتمع فيه كتير فساد، هو ده اللي ظاهر، لان الفساد بيحب يظهر، لان الفساد بيبقى دايما منتفش كده، غربية بيتجمعوا مع بعض ويبقوا ظاهرين قدام الايه؟ قدام الناس بصورة فيها نوع من انواع القوة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا الباطل، كل الباطل، كل الفساد والفحش والفجور والنفاق، كل الكذب وكل الخداع، كل تزييف الوعي وكل تغيير الحقائق وكل الكذب على الله سبحانه وتعالى، كل الادعاءات على الشرع، كل هذا يضيع امام قوة الحق. يا جماعة الحق اقوى مما نتخيل. يعني كنا بنقول ان سيدنا ابراهيم لما وقف أمام عباد الأصنام وسيدنا إبراهيم قالوا له، قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ربنا سبحانه وتعالى قال أن هؤلاء نكسوا على رؤوسهم. تخيلوا يا جماعة إن سيدنا إبراهيم لما قال كلمة واحدة، كلمة واحدة حق، الناس دي اتغيرت، الناس دي فكرت، الناس دي حاسة إن في مشكلة، مع إنهم حرقوه اقتلوه، عارفين الناس اتجمعت على سيدنا إبراهيم تجمع شديد، ومع ذلك سيدنا إبراهيم لما قال كلمة واحدة بس قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، الناس اتقلبت. سيدنا موسى كذلك لما فرعون جمع السحرة وجمع كيده ثم أتى، سيدنا موسى قال كلمة واحدة بس، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ربنا قال فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الناس فجأة تنازعت، تخيلوا يا جماعة السحرة تنازعوا بكلمة. الحق يا جماعة أقوى مما نتخيل، مهما الباطل انتشر، مهما غزوا الناس بالباطل، مهما علموا الناس الفساد، مهما الفساد انتشر، الحق أقوى مما نتخيل. الحق عجلة الحق، تلاقي واحد مثلا ما بيصليش، ربنا يا رب ياخذ بايدينا اليه ويجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا يا رب، واحد حياته كلها ماليش علاقه، يعني ما بيصومش ما بيصليش، بيعمل كل حاجه هو شيء، يعني كل حاجه غلط، بيشرب مخدرات، واحده حياتها ممكن ما ركعتهاش، ما اتعلمتش صلاه اصلا، وفي غايه يعني مش يعني ايه، مش عايز اجيب مفردات الاشياء اللي بتحدث يعني، لكن حياه في غايه البعد عن الله سبحانه وتعالى، تفعل ما تشاء، هو الحاجه الوحيده اللي بتعملها ان هي بتتبع هواها فقط، وهي بالنسبه لها شايفه ان هي كده يعني ايه، عاشت حياه فتره طويله بهذه الطريقه، وبعدين مجرد بس بتبدا تصلي، مجرد بس عجله، شوفوا عجله الشيطان شغاله بقالها سنين، واحد بقاله سنين على هذه الطريقه وبعدين فجاه بدا يصلي، هي فجاه بدات تقرر انها تصلي، فجاه بتلاقي حاجات كتير في حياتها بدات تتغير. يا جماعه الحق، احنا مشكلتنا مع الشيطان ان احنا بنوقف عجله الحق تماما. انت عارف لو عندك بس مساحه انك تشتغل بالحق، مساحه انك تتلو ايات كل يوم، ان احنا نفعل ايه في حياتنا كل يوم، ان احنا كل مره هنحاول نجيب ايه نفهمها ونعمل بيها ايه واحده بس، انت مجرد انت لو استمريت على ده فترة بسيطة هتفاجأ ان كل الحياة تتغير. الحق اقوى مما تتخيل، اقوى من كل العادات وكل التقاليد وكل الافكار وكل المناهج. القرآن حطم جميع الاقفال، القرآن اقوى من الجميع، اقوى من الدول واقوى من المناهج الارضية واقوى من الفلسفات واقوى من الجميع. قال الله سبحانه وتعالى احتمل السيل، كلمة احتمل يعني الحق خد الباطل وطلع يجري بيه، وبعدين طلع يجري بيه لحد ما يرميه يمين وشمال ودمر الباطل. فالله سبحانه وتعالى يضرب المثال للمؤمنين ان يقول لهم انه لا، ليس عليهم ان يقلقوا، ليس عليهم ان يخافوا من الباطل، اذا انتفش الباطل فانما عليهم ان ينزلوا بالحق، يعني ينزلوا بالحق على الباطل، اللي هو بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا. عارفين يعني ايه يا جماعه قذيفه بتيجي في دماغ واحد؟ يعني تخيلوا كده لو ناس في حرب وفجأة واحد جاله قذيفة في نص دماغه، مش جاله رصاصة في نص دماغه، جاله قذيفة، يعني حاجة مقذوفة بقوة في نص، هو ده الحق اللي هو ربنا شبه صراع الحق والباطل أنه قذائف الحق في دماغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني يجي في نص دماغه، فإذا هو زاهق، يعني على طول الباطل ما بيقف في وجه الحق. هات لي فكرة وقفت، هات لي علمانية ماركسية شيوعية، أي فكرة من أفكار، في أي فلسفة من فلسفات، أي ادعاءات باطلة على الله سبحانه وتعالى وقفت أمام دعوة الحق. عبر الزمان الناس توحد الله سبحانه وتعالى والناس تعود إلى الله سبحانه وتعالى. عبر الزمان أخلاق الدين ترجع مرة أخرى، هي فقط دورات لكن الحق أقوى. قال الله سبحانه وتعالى: فاحتمل السيل زبدا رابيا. ده أول مثال من أمثلة الحق والباطل، إن القرآن الوحي بينزل على القلب يغسله، لما بيغسله يبدأ الناس تتحرك بيه فتبدأ حياتهم تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفسه لما تغيرت وتأثرت بالحق وعملت به بدأ الواقع اللي حواليه يتغير، بدأت نوع معاملته يتغير، بدأت خريطة علاقاته تتغير، بدأت أولوياته تتغير، بدأت مفاهيمه تتغير، بدأ علاقته بربنا وعلاقته بالناس تتغير، بدأ طريقة حياته يدخل فيها الحلال والحرام، بدأت طريقة حياته يدخل فيها الحلال والحرام، فبدأ الواقع اللي حواليها يتغير لما تغيرت النفس بإيه؟ بنزول الوحي عليه. يبقى ده أول طريقة لإزالة كل المشاكل وكل الشبهات وكل الأشياء التي لا نريدها من نفوسنا، عن طريق نزول الحق عليها، إن احنا نتلو القرآن ونعمل به، نتلوه يعني نعمل به، نقرأه ونحاول نفهمه ونعمل به. يبقى دي أول طريقة. الطريقة الثانية قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار. انتقل بقى المثال من مثال الوادي اللي هو في أرض منخفضة اللي هي قلوب عباد الله الصالحين، كل ما الإنسان يكون أكثر تواضعا، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعليه أكثر، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يا رب وإياكم حسن الخلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. وقال تعالى: ولقد نساكم الله بدر وانتم اذله. فكل ما الانسان يذل لله كل ما ربنا سبحانه وتعالى ينصره بين الناس. النقطه الثانيه قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. يعني في نوع تاني من انواع الزبد. الزبد ده هو مثال للباطل اللي هو القاذورات والسعف والحاجات ديت. في نوع تاني بيبقى زبد مش موجود بقى على الارض ومستني الحق يشيله، لا. امال الزبد ده ايه بقى؟ ده زبد مختلط، يعني حاجة ممزوجة. ده معدن ذهب ونحاس، حديد ورصاص، الاتنين بقوا سبيكة واحدة. طيب عشان الذهب يظهر اللي هو ممثلا للحق، اللي هو ممثلا لأهل الإيمان أو لأهل الحق أو ممثلا لمن يحمل الحق، عشان ده يحصل إيه؟ لازم يجي نار، النار تحوط الاتنين. هذا مثل به البلاءات الشديدة والفتن الصعبة، ومثل بالحروب بين الحق والباطل، ان في نار اتحط فيها السبيكه كلها. ايه اللي حصل لما نزل اقدار صعبه، لما نزل بلاءات؟ في ناس كفرت، في ناس ارتدت، في ناس بعدت عن ربنا، في ناس اضمحلت. الباطل نزل مع البلاءات الشديده وبقي الحق، بقي الذهب اللي هو. ومما ان واحد صنايعي، واحد صانع، هذا الصانع يقف في محله او في مكانه وبيعمل ايه؟ جايب سبيكه فيها عباره فيها نحاس وفيها ذهب، ويحط الاثنين في الفرن. الفرن ده اللي هو ممثلا ليه؟ للفتن الشديدة، للصراع القوي، للبلاءات، للأقدار الصعبة، للمس بالضر. يحصل ايه؟ ان كل النحاس ينزل ويبدأ يحصل ان هذا المعدن الممزوج بالمعدن الأصيل ينزل، اللي هو ربنا شبه الحق او اهل الايمان بالماء وشبههم بايه؟ بالذهب والفضة، اللي هو مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. عارفين الحلية اللي هو الغويشة والحلق والسلسلة، الذهب بتاع الستات اللي بيعملوه اللي بيلبسوه، هذه الحلية اللي الراجل الجوهج اللي بيعملها عشان يطلع الذهب، ويبقى الذهب ده عيار 24 عشان يبقى ذهب يحاول يصفيه تصفية عالية، بيوقد في النار. النار دي بتنزل كل الشوائب ويبقى الذهب الخالص. فكذلك أهل الإيمان الناس يقول لك الحق في حياة الناس كأنه حلية، الحاجة للناس، أو مما يكون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يعني حاجة الناس بتحتاجها. الناس اللي هو بيعمل سكينة، بيعمل سيف، بيعمل حاجة ينتفع بيها، بيعمل آلة يستعملها الناس، هذه المتاع، هذا احتياج الناس الى الحق، احتياج الناس الى هذه الايه؟ المتاع، واحتياج الناس الى هذه الحلى. وهذا لا يظهر الا بالبلاءات الشديده. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الطريقين للوصول للحق في اعلى درجاته او للتخلص من الزبد في اعلى درجاته حاجتين: اما الصبر في وسط نار البلاءات والأقدار، وعشان كده يقولوا فضل الأقدار أو فضل الأوبئة وفضل البلاء الشديد على الأمة لا يعني أكثر من فضل العلماء. يعني العلماء يعلمون الناس ويفهمون الناس، لكن في أقدار صعبة بتخلي الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيلجأ عند الله إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات البلاءات، ده إيه؟ ده هنا استفاد. فربنا سبحانه بيقول الحاجة التانية اللي بيخلي الحق يظهر في قلوب الخلق وفي حياة الخلق أيضا وفي قوة الحق أو في صراع الحق والباطل، إن الحق يبقى أقوى من الباطل، أيضا البلاءات الشديدة. قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني مما يوقد هؤلاء الصواغ اللي هو الراجل الصنايعي بتاع الذهب، اللي هو الجواهرجي بتاع الذهب اللي بيصنع الذهب، أو الراجل صانع الآنية، مما يوقدون عليه في النار. كلمة في النار يعني إحاطة النار بإيه؟ بالسبيكة، يعني السبيكة المختلطة ديت اللي فيها ذهب ونحاس ورصاص، عايزين نطلع الذهب بس أو نطلع الفضة بس، نعمل إيه؟ يقول لك خليها في النار فترة طويلة، يحصل ايه؟ درجة حرارة معينة ينصهر المعدن الفلاني فينزل، يبقى يعمل زبد. الزبد ده اللي هو غاوي اللي الناس مش محتاجاها وهو عايز يتخلص منها. فالطريقة الأخرى هي طريقة البلاءات والصراعات والفتن التي أمر الله فيها أهل الإيمان بالثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى طريقين: طريق الأولاني هو طريق المحن، طريق الوحي والاجتهاد في نزوله، والطريق الثاني هو طريق الصبر على النار، اللي هو الصبر على أمر الله سبحانه وتعالى والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أيضا يخرج الزبد فيه. يبقى عندنا نوعين من الزبد، نوع بيبقى موجود في بطن الوادي، السيل بينزل يتجمع، آيات القرآن تنزل في القلب تتجمع، القيمة دي تغير حاجة، الحتة دي نورت في القلب والحتة دي نورت في القلب، يحصل يبقى فيه روح في داخل هذا القلب فينتفض، يكون حيا فيمشي في وسط الناس فيتغير حاله ويتغير حال الناس ويتغير معاملاته مع الناس ويتغير كل شيء من حوله. فهنا ينتزع الباطل ويضمحل الباطل. الشيء الآخر أن الباطل ممتزج بالحق مزجا شديدا ولا يمكن انتزاعه إلا بوضع الاثنين في النار، فيصبر الحق ولا يصبر الباطل فيضمحل الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد يعني هذه الأشياء التي حملها السيل، وهذه الأشياء التي نزلت من المعدن الرديء وبقي المعدن الثمين الغالي الذي يحتاجه الجميع في كل وقت والذي يتحلون به، هذا قال الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني يبدأ بعد ما كان قوي وانتفش، بعد ما كان ممتزج، يحصل نوع ايه؟ يحصل نوع مفاصلة، يعني يبقى الناس عارفة ان ده باطل، يبقى هو يتفرق جفاء يعني متفرقا، يعني يبدأ السيل بيجري بيه او النار بتجري فيه وقاعد يتنزل يتقطع ينزل منصهر ينزل حتى ان يفضل الحق واضحا جليا. وهذه من الاشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب ان يحق الحق ويبطل الباطل، يعني الله يحب أن يكون الحق واضحا وأن يكون الباطل واضحا، يحب أن يكون أن يعرف الناس أن هذا حق وهذا باطل. وربنا أمر الأنبياء أن هم يبينوا للناس، وأمر العلماء أن هم يبينوا للناس حتى يكون الناس على بينة من الأمر. فبعد ذلك اللي عايز يتبع الباطل يبقى عارف أن ده باطل، ما يبقاش الموضوع ملتبس بعضه على بعض. فالله سبحانه وتعالى جعل هناك بلاءات شديدة حتى ينفك الباطل عن الحق، حتى يظل الحق حق ويظل ويضمحل الباطل أو يتفرق الباطل عنه، فما يبقاش الموضوع تلبيس. من أكثر الأشياء يا جماعة ومن أكثر مصائب هذا الزمان مسألة التلبيس، تلبيس المفاهيم، تلبيس المعاني، تلبيس القيم، اللي هو ان انت مش عارف تلاقي الحق ابيض، بتلاقي الحق ابيض بس فيه ايه؟ هي حته سودة كده، تلاقي ما عادش حتى ابيض واسود، ده انت بتلاقي عجينه ابيض على اسود على رصاصي على اخضر، ده انت بتلاقي اسود منقط ابيض وبتلاقي ابيض منقط اسود، وبتلاقي ايه يعني لو عبرنا ان الابيض هو الحق والاسود هو الباطل، بتلاقي مهرجانات، بتلاقي ايه؟ بتلاقي اسود وفي حته عجينه ابيض في اسود وبعد كده اسود تاني وبعد كده ابيض. مش لذلك كل ما كان الأمر أبيض أبيض والأسود أسود، كل ما الحق بيكون واضحا جليا، كل ما ارتضى الله سبحانه وتعالى ذلك، كل ما نصر الله سبحانه وتعالى هذا الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهنا برضو من الحاجات المهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الحق أنه ينفع الناس، ولاحظ معايا، ودي اخر حاجه في المثل، يعني ايه ما ينفع الناس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى الوحي نفع. يا جماعه الوحي خير للجميع، يعني حتى الكافرين والله لن يجدوا عدل افضل من عدل الوحي، يعني لن يجد احد فرصه تقدره، لن يقدرك احد، لن يقدر فهمك ومعاملتك، ولن يتعامل معك احد مثل ما تعامل الله سبحانه وتعالى. قال: واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، يعني عبر الزمان ثبات الحق. الطبري كان له كلمه جميله قوي، كان بيقول ان هذا مثال لثبات الحق وديمومته، ومثل لاضمحلال الباطل. يعني بيقول ان مش الموضوع مش مثل للحق والباطل بس، لا ده مثل لثبات الحق اللي هو فيمكث في الارض. يعني عبر الزمان يا جماعه الدنيا بدات بادم اللي هو سيدنا اللي هو رجل نبي من عند الله سبحانه، بدا بالتوحيد، وسيبقى الحق حتى نهايه العالم اللي هو ستقوم الدنيا. وايضا يعني في اخر الزمان علامات الساعه نزول عيسى ابن مريم عليه السلام والمهدي وقتال والمسيح وقتلهم او اذابه المسيح الدجال بعد فتنه الناس والفتنه الكبيره. في الاخر خالص الحق مستمر، ما تقلقش على دي. الاشكال مش ان هو يستمر، الاشكال هل نحن من جند الحق؟ هل نحن ممن نعمل بالحق؟ هل نحن من اهل الحق؟ هل نحن ممن يريد ان يتعلم الحق؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا نموذجا لنا حتى نعرف أن الطريق الموصلة إلى الحق أننا نقف على هذا الوحي، أن هذا الوحي غيث، هذا الوحي الماء، الماء الذي قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الوحي نحتاجه في كل لحظة من لحظات الحياة. الناس تحتاج إلى الكتاب، إلى كتاب ربنا، إلى القرآن أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. الناس تحتاج إلى الصلاة، الناس تحتاج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أكثر من حاجتها إلى أي شيء آخر. فهذا عليه المدار، يعني مدار الحساب والجزاء. إن جماعة الحق ينفع عند الله سبحانه وتعالى. الناس يوم القيامة هتفاجأ إن التوحيد اللي كانت، إن الطاعات البسيطة اللي كان واحد ممكن يستخسر إنه يعملها، إن ركعتين من الخفاف اللي كان واحد ممكن يستخسر يعمله، إن التسبيح والاستغفار اللي الواحد ممكن يقول يا يعني هتفرق معايا التسبيح ده، إن ده ممكن يكون ده له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا يمكث، هذا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يضرب الله الأمثال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.